بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في لقاء جديد لنتابع معا شرح كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود المحدث الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. وكنت في اللقاء الماضي أتحدث عن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخبره حق وصدق، في أن هذه الأمة كغيرها من الأمم التي تفرقت وتنوعت إلى أحزاب وشيع، وقد وقع هذا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم به. ولكن الذي يعنيني أن أنبه إليه في هذا المقام وفي مقدمة هذا اللقاء أن تعود الأمة كلها إلى الحق أفرادا وجماعات. والحق واضح جلي في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمرنا عند التنازع أو الخلاف أن نرد الأمر إلى الله وإلى رسول الله وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه وصية أحببت أن أقدمها بين يدي هذا اللقاء، داعيا الأمة إلى الكتاب والسنة، راغبا طامعا في أهل السنة أيضا أن يسيروا بين الناس سيرا حسنا، ويسلكوا بينهم مسلكا حميدا، يدعون الناس إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبينون الحق للخلق مع رحمتهم لهم. وهذا شأن الدعاة المصلحين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. أدخل بعد ذلك في أول باب بعد هذه التقدمة التي ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله، لأنه رقم هذا الباب بالرقم الأول، وعنوان باب هذا اللقاء باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن الكريم. إن هذا التبويب أولا حسن جميل، فهو يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الإمام رحمه الله ما فهمه من معنى هذا الحديث وما يدل عليه ويرشد إليه، فيسوق أو يصوغ عنوانا لهذا الحديث يضمنه الباب الذي يود أن يدخل هذا الحديث أو غيره تحته. فالحديث الآتي الذي سأقرأه الآن إن شاء الله تعالى يتعلق بأمر الكتاب والسنة أيضا، أن نتبع الحق وأن نبتعد عن الجدال أو ما تشابه علينا أمره مما جاءنا في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا هو الحديث الذي ساقه الإمام تحت هذا الباب، قال فيه: حدثنا القعنبي قال أخبرنا يزيد ابن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله إلى أولي الألباب. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا حديث عظيم، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام آية من كتاب الله عز وجل جاءت في سورة آل عمران، ثم يبين أمرا مهما، وهو أنه سيوجد أناس يتبعون ما تشابه من القرآن الكريم، وقد أخبر الله في كتابه أن فيه بعضا من المتشابه، وأن قوما من الناس سيتبعون هذا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم ذكر رحمه الله ناقلا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في هؤلاء أن هذه الطائفة أو الذين يقومون بهذا العمل هم الذين عناهم الله، قال: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا الحديث هكذا جاء في سنن أبي داود، وقد وقع أو جاء وذكره الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في مسنده، ولكن من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وليس بينهما أحد، يعني ليس بينهما القاسم ابن محمد. وقد روى هذا الحديث أيضا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عند تفسيره لهذه الآية، كما أيضا رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب القدر من صحيحه، وكلاهما أعني بذلك ما جاء في رواية الإمام البخاري والإمام مسلم، اتفق معا أعني البخاري ومسلم على الرواية أو الطريق الذي ساقه هنا الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى. أول هذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه الآية. قرأ تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن وكان يعلم القرآن للأمة، هذا أولا. ثانيا، ما جاء بعد في الحديث يدل، لأن بعد قراءة النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما، فنفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيّن لأمته القرآن الكريم والمعاني التي أرشد إليها القرآن الكريم، لأن الحديث يقول أو لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. ما هي الآية؟ الآية كما ذكرت في سورة آل عمران، وهي قول الحق تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب. كلمة هو الذي أنزل فيها نسبة الإنزال إلى الله عز وجل، وهذا يدل ويفيد على أن القرآن الكريم نزل من عند رب العالمين، وأنه كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله عز وجل به. فالقرآن كلام الله، لا ليس كلام جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذلك مما ذهب إليه المشركون من أن النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه تلقى هذا القرآن عن السابقين، أو أن جنيا كان يتفلت إليه ويعلمه، أو أن بعض الأعاجم الذين جلس إليهم هم الذين بينوه له أو قرأوه عليه، وغير ذلك من كلام لا أصل له. مطلع هذه الآية يفيد ذلك، لأن الله نسب الإنزال إلى نفسه، فهو كتابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب. المراد بالكتاب القرآن الكريم، كلام الله تبارك وتعالى. وصف الله عز وجل هذا الكتاب بقوله: منه آيات محكمات، يعني من هذا الكتاب آيات واضحة مبينة مفصلة، أحكمت عبارتها من احتمال التأويل والاشتباه، هذا معنى الإحكام. وسيأتي ما المراد بالإحكام بعد قليل إن شاء الله تعالى. غير أنني أذكر هنا في البداية أن معنى محكمات يعني آيات مفصلات، آيات مبينات لا تشتبه على الناس، وكلها بلا شك حق، لأنها سميت محكمة من الإحكام، فكأن الله تبارك وتعالى أحكمها فمنع الخلق من التصرف فيها لظهورها ووضوح معناها. منه آيات محكمات هن أم الكتاب. معنى هن أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب الذي يعول عليه في الأحكام والعقائد ويعمل به في الحلال والحرام. فمعنى أم الكتاب يعني أصل الكتاب، أساس الكتاب. الآيات المحكمات هي الآيات التي تتعلم منها البشرية مسائل الاعتقاد الصحيح، وتتعلم منها مسائل التعبد لرب العالمين، وتتعلم منها سائر ما جاء من أحكام تفصيلية متعلقة بالحلال والحرام والبيع والشراء والعلاقات الأسرية والدولية وغير ذلك مما يحتاج الناس إليه. الآيات المحكمات خلاص آيات واضحات تغني كل مسلم عن أن يبحث عن سواها. تأمل معي منطوق الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وصفت الآيات المحكمات بأنها أصل وأساس للكتاب، حتى أن القرآن الكريم ذكر أن هذه الآيات المحكمات هي أم الكتاب. قد يسأل سائل ويقول: الله تبارك وتعالى وصف القرآن الكريم هنا بأنه محكم كله، وجاء وصف القرآن الكريم أيضا في آية أخرى بأنه متشابه. فمثلا قال الله عز وجل في بيان أن القرآن الكريم محكم كله مطلع سورة هود: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. هكذا تأمل، قال كتاب ثم بين أن هذا الكتاب أحكمت، ثم عاد وذكر الآيات ليبين أن الكتاب جميعه بآياته محكم، محكم أصل من الأصول. هكذا قال رب العالمين في كتابه عن القرآن الكريم. ومع كل هذا الله تبارك وتعالى في آية أخرى أخبر عن القرآن الكريم بأنه كله متشابه، كما جاء في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هكذا ذكر بأن الكتاب متشابه، لأن كلمة متشابه تعود إلى الكتاب، وعليه فالكتاب كله متشابه. كيف نجمع بين هذه الآيات؟ طبعا يا معشر أهل الإيمان، القرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي أحكمت آياته، لا اضطراب فيه ولا خلل بحال من الأحوال، فيش اضطراب في القرآن، لا يوجد في القرآن الكريم أدنى خلل. والأمر كما قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حاشا القرآن أن يكون فيه أدنى خلاف أو شك أو ارتياب. طب كيف نجمع ونوفق بين هاتين الآيتين وقد يظهر بينهما تعارض؟ أقول حيث جعل الله عز وجل القرآن كله محكما وهو حق، فأنه أراد سبحانه وتعالى بذلك أن القرآن الكريم حق وصدق، ليس فيه عبث ولا باطل ولا اضطراب ولا تناقض، وأنه يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعض. هذا هو الإحكام المراد بالإحكام. كتاب كله حق، كتاب كله صدق، كتاب كلماته واضحة للعيان بينة، لا يوجد فيها أدنى اضطراب أو إشكال أو النزاع، بل الآيات تنزل على قلب المؤمن فتكون بردا وسلاما لقلبه، شفاء لصدره. وحيث جعل الله عز وجل القرآن كله متشابها أراد بذلك أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والحق والصدق. فلو نظرت إلى الآيتين ستجد أن كل واحدة منهما تؤيد الآخر. فالقرآن الكريم حقا أحكمت آياته، يعني خبر صدق وحق لا يشتمل على تناقض أو اضطراب أبدا. ولو نظرت إلى آياته أيضا ستجد هذه الآيات متشابهة، يشبه بعضها بعضا في الحق والخير والصدق والهداية إلى طريق الله المستقيم. بل إن في بعض قصص القرآن الكريم نجد أن القصص يتكرر في أكثر من سورة، وهذا مما يمكن أن نطلق عليه تشابه. ولذلك اعتنى كثير من العلماء بالآيات المتشابهة في اللفظ حتى يسلم القارئ والحافظ من الوقوع في الخطأ عندما يقرأ كتاب الله عز وجل. لما؟ لأن دي آيات يسموها آيات متشابهة، يعني بعضها يشبه بعضا. إذن القرآن الكريم حيث وصف بأنه كله محكم وكذلك بأنه كله متشابه، فيكون معنى كله محكم حق وصدق لا ريب فيه ولا خلل ولا اضطراب، وأنه متشابه يعني بعضه يشبه بعضا. بعد ذلك وقد قلت بأنني في بداية اللقاء سأذكر معنى المحكم والمتشابه، عندما قلت بأن المحكم من الإحكام وهو الحق والصدق. طالما أن احنا نؤمن بكتاب ربنا وجمعنا بين الآيتين، الآية التي جاء فيها بأن القرآن الكريم محكم والآية التي جاء أو ورد فيها بأن القرآن متشابه، إذن آمنا بهذا وصدقنا بأن في جزء من القرآن محكم وجزء متشابه. ما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه؟ هذه قضية في الحقيقة كبيرة اختلف فيها أهل العلم، وقد وردت فيها أقوال عن الصحابة. سأذكر بعضا من ذلك، بعضا من أقوال صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضا من أقوال أئمتنا من المفسرين لكتاب الله عز وجل، ثم أبين الراجح في ذلك إن شاء الله تعالى. بالنسبة للمحكم ما عندنا فيه إشكال، مشكلة في معنى المتشابه، ما المراد به؟ فالمحكم معلوم يعني حق وصدق بريء من التناقض والخلاف وغير هذا. وقد جاء عن الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر بأن الآيات المتشابهات أو الآيات المحكمة أولا هي الناسخ، الناسخ يعني الآيات التي نسخت، آيات منسوخة. طب المتشابه هو إيه؟ قال المتشابه هي الآيات المنسوخة. فما ثبت وأقر في القرآن الكريم فهو محكم، أما الآيات التي نسخت فهي من المتشابهات. هكذا ذكر حبر هذه الأمة الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإلى هذا ذهب غيره من الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأيضا من التابعين قتادة والسدي. وقيل بأن الآيات المحكمات هي الآيات التي أطلع الله عز وجل عباده على معناها، يعني الآية المحكمة هي الآية التي لا نختلف نحن في معناها، أعلمنا إياها ربنا ووضحها وفصلها تفصيلا في كتابه. أما المتشابه يصبح عكس ذلك، وهي الآيات التي لم يطلعنا الله عز وجل على معناها، ويكون المعنى مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فلا سبيل إلى البشر أو فلا سبيل للبشر إلى معرفته. يعني في آيات خفي علينا معناها، وبالتالي أصبحت من المتشابهات التي لا يعلمها أحد. أقول ذهب فريق من أهل العلم إلى هذا، وسأذكر بعضا أيضا من الأقوال في المحكم والمتشابه، غير أنني أود أن أصرح لإخواني وأثلج صدورهم فأقول بأن هذا في الحقيقة هو أولى الأقوال بالصواب، وهو أن الآيات المتشابهة آيات استأثر الله بعلمها، وذلك كحقيقة وموعد أشراط الساعة متى تكون الله أعلم. هذه أمور أعلمنا بها وعلينا الإيمان بها. وتعرفون بأن منطوق الآية يذكر بأن أهل العلم الراسخين فيه يؤمنون بالمحكم والمتشابه، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، كما أخبر الله عز وجل عنهم في هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عن بيان معناها. أيضا الدجال، يأجوج ومأجوج، نزول عيسى عليه السلام وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه، ليس استأثر بعلمه فلا نعلم عنه شيئا، لا، أعلمنا الله به بما أعلمنا به، أن هناك ساعة ستقوم، وأن هناك قبل هذه الساعة أشراط لها ممهدات كدجال ونزول عيسى كما ذكرت، وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك. نحن نؤمن بهذا ونعلم فقط أن هذه الأشياء واقعة لا محالة، لأنها من الأمور التي أعلمنا بها عن طريق الشرع، وإحنا نتلقى كل ما ورد عن الله في كتابه وعن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته، نتلقى ذلك ونؤمن به ونسلم. أما حقيقته وكيفيته فهذا لم يطلعنا ربنا عليه، ومن حقيقته معرفة وقته، من كيفيته الهيئة التي سيكون عليها الإنسان ما شاهدناها، يأجوج ومأجوج، من هم، على أي هيئة سيكونون، هذه أمور لم نرها ولا نؤمن إلا بما جاءنا فيه خبر عن ذلك، وما سكت عنه الشرع سكتنا عنه. قيل أيضا بأن المحكم هو الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، يعني تأتي تسمع الجملة خلاص لا تختلف عليها، لا تختلف عليها، تحتمل وجه واحد فقط. أما المتشابه فهو يحتمل أوجها متعددة، زي مثلا ما اختلف العلماء في القر، هل المراد به الحيض أم المراد به الطهر مثلا، والإمام الشافعي رحمه الله هو صاحب هذا القول، هو الذي قال بأن المحكم هو الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا. أما المتشابه فتشابه عند بعض الناس مثلا لأنه يحتمل وجوها متعددة. وقيل وهذا أيضا من الأقوال السديدة، بأن المحكم سائر القرآن الكريم. أما المتشابه قالوا الحروف المقطعة في أوائل السور، حروف المقطعة في أوائل السور قالوا هذا من المتشابه. ليه؟ قالوا لأن احنا لا نعرف لها معنى بالتحديد. يعني عندما نسمع مثلا حاميم مثلا أو كاف ها يا عين صاد، وأنا متعمد أذكر أكثر من حرف، هنا اختلف أهل العلم في المراد بهذه الأحرف، ولذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى أنها من المتشابه، وإن كان ذكر بعض أهل العلم لها معنى. لماذا؟ قالوا هذه الآيات، هذه الكلمات أو ما ورد في أوائل بعض سور القرآن الكريم من الحروف المقطعة يقرأ هكذا، وهو يبين للمشركين والمعارضين للقرآن الكريم أن القرآن الكريم من حروف العرب التي ينطقون بها. وقالوا بأن لما تأتي هذه الحروف في أوائل بعض السور نجد الحديث عن القرآن الكريم بعدها يأتي مباشرة، وكأن القرآن الكريم يريد أن يشير إليهم، القرآن من عند الله وهو من جنس الأحرف التي تتكلمون بها، فإن لم تؤمنوا بأنه من عند الله تبارك وتعالى فأتوا بمثله، لأنكم تعرفون هذه الحروف وتعلمون هذه التراكيب وتتكلمون بها، فإذا عجزتم فاعلموا أن القرآن الكريم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا قد ذهب إليه فريق من أهل العلم، ولا شك أنه قول حسن ووجيه. حفظ الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى قال في تفسيره بعضا من الكلمات الجميلة، أذكر شيئا منها هنا في تفسير المحكم والمتشابه. وأنا قصدي بذلك أن أبين لإخواني من المشاهدين بأن هذا الكلام هو كلام أهل العلم وهو كلام أئمة أهل العلم. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى صاحب التفسير العظيم معلوم، إمام له بين أهل العلم وزن ومكان، يقول في المحكم والمتشابه في تفسيره رحمه الله: وقد اختلف العلماء في المحكم والمتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، قال: وأحسن ما قيل فيه هو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار حيث قال: منه آيات المحكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد. هذه الآيات المحكمات هي حجة لله تبارك وتعالى على العباد، وهي عصمة لهم أيضا، لأنها عندما تكون واضحة يفقهونها، وهي أيضا تدفع الخصوم والأعداء والباطل الذين يرغبون في تحريف القرآن الكريم أو تأويل شيء من آياته. ولقد حاول البعض على مر الأزمنة والعصور أن يحرف القرآن الكريم أو أن يسقط حرفا منه أو يفعل ما يفعل مما يمكنهم من التوصل بما يفعلون إلى وجود شك وطعن على القرآن الكريم. وأكثر كما ذكر الإمام الحافظ ابن كثير، أكثر ما وقع من بعض الناس هو التأويل الباطل. ولذلك الإمام ابن كثير يقول إيه رحمه الله فيما ينقله عن محمد بن إسحاق بن يسار، يقول: المتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل، وقد ابتلى الله عز وجل بعض العباد في التأويل كما ابتلاهم في الحلال والحرام. وآيات القرآن الكريم متشابهة، يعني يشبه بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، فلا تصرف إلى الباطل، ولا يجوز لأحد من الخلق أن يحرف فيها شيئا ويبعدها عن الحق الذي نزلت من أجله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن قوم يتبعون المتشابه الذي استأثر الله عز وجل بعلمه ولا يؤمنون به ويصدقون، يعني لا يصدقون به على ظاهره، وبعض الناس يتكلف له تأويلات بعيدة تذهب بجمال النص القرآني. نص القرآن ده نص محترم مقدر له مكانة، ونحن تلقيناه عن الله تبارك وتعالى، فلا يجب علينا أن نعمل عقولنا في تأويله وصرف آياته عن ظاهرها دون دليل يدل على ذلك، لأن هذا في الحقيقة تحريف وليس بتأويل. والله عز وجل في هذه الآية التي افتتحها بقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب يقول عن قوم شرأبت قلوبهم ونفوسهم للفتن والضلال والبدع. هذه نفوس مريضة، شخصيات متلونة لا تحب الحق ولا تسكن إليه، في قلوبهم زيغ كما قال القرآن الكريم، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، ما شأن هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ؟ قال الله عز وجل فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه إليها. لأن المتشابهة يمكن أن يجدوا فيها مجال لكي يدخلوا ما عندهم من باطل فيها بخلاف الآيات المحكمة، لأن كما قلنا الآيات المحكمة آيات واضحة لا اختلاف فيها ولا تضارب بين شيء من معانيها التي يمكن أن يفهمها المرء منها. ليه؟ لأن القرآن الكريم أحكم معناها ولفظها مبينا لها، ذكر اللفظ يبينه في مكان آخر، أو صريح لا يحتمل إلا وجها واحدا فالإنسان يسلم به مباشرة. أما الذين في قلوبهم زيغ يجوا إلى المحكم فلا يجد الواحد منهم سبيلا إليه لأنه محكم. طيب من أين يدخل؟ وللأسف الشديد يدخل إلى ما تشابه من القرآن الكريم. الآية في الحقيقة ذكرت لماذا هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، لماذا؟ طيب المفروض جاءنا القرآن الكريم كما ذكر أهل العلم ونصه، نؤمن بمحكمه ونعمل به، وأيضا نسلم بمتشابهه ونعمل بما فهمناه منه. وأنا سأقول كلمة أخيرة أيضا عن المتشابه بعد قليل إن شاء الله تعالى. هؤلاء يتبعون المتشابه لماذا؟ لأن في قلوبهم مرض، قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة يعني الأضلال والإفساد لغيرهم، لأنهم قصدوا أن يخرج الناس عن الحق إلى الضلال والباطل. فتجد يتبع المتشابه من الآيات ليستدل بهذه الآيات المتشابهة على ضلاله وبدعته، وهو لا يعلم أن القرآن الكريم حجة عليه لا له. فمثلا بعض الناس قالوا بأن عيسى عليه السلام هو روح الله عز وجل وقطعة منه، استدلوا بذلك أو استدلوا على ذلك بقول الحق تبارك وتعالى بأن في بعض الآيات بأن عيسى بن مريم روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم. فيأتوا إلى مثل هذه الآيات المتشابهة فيتمسكوا بها لإثبات ما عندهم من عقائد منحرفة، ويتركوا ما هو صريح وواضح في أن عيسى عليه السلام عبد مربوب لربه سبحانه وتعالى ومولاه. يتركون مثلا قول الحق تبارك وتعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. تأمل الآية: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، فهو عبد من عباد الله عز وجل، والله تبارك وتعالى متفضل عليه، منعم عليه سبحانه وتعالى جل في علاه. وقال أيضا في الآيات المحكمة في هذا الأمر: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكما أن آدم صلوات الله وسلامه عليه مخلوق، فكذلك عيسى عليه السلام مخلوق. وكما أن آدم عليه السلام عبد، فكذلك عيسى عليه السلام وكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى عبد. أما من في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ليتوصلوا بذلك إلى باطلهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ في الحقيقة في قلوبهم ميل عن الحق، ولذلك يتتبعون المتشابه. لماذا؟ لأنهم لا يرغبون الحق، يود الواحد منهم أن يخرج عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة يعني طلب منهم لفتنة الناس في دينهم، وحتى يلتبس على الناس الحق، يلتبس الحق على الناس عندما يأتون إلى هذه الآيات المتشابهة. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تأويل يأتي بمعان، وقد تحدثت معكم وأنا أشرح في سنن ابن ماجه إلى بعض هذه المعاني، وقلت بأن التأويل يطلق ويراد به أكثر من معنى. فالتأويل يطلق بمعنى التفسير، كما كان الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: القول في تأويل قول الله تعالى كذا. القول في تأويل قول الله يعني في تفسير قول الله تبارك وتعالى كذا. ولذلك لما تفتح تفسير ابن جرير الطبري تجد يقول إيه؟ القول في تأويل الله تعالى ويذكر الآية. هو يعني القول في تأويل الله تعالى يعني في تفسير هذه الآية التي يتكلم عنها. بل عنوان كتاب أو تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله يؤيد هذا المعنى ويدل عليه. فعنوان الكتاب هو مشهور بتفسير ابن جرير، إنما اسم العنوان إيه؟ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. والأمة كلها تقول تفسير، فالتأويل هنا بمعنى التفسير. التأويل أيضا يطلق على الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، يعني يكون عندنا خبر لا نعرف حقيقته وبعدين يقع تأويله في حينه. ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ذكره في القرآن الكريم من أشراط الساعة، هذه قلنا الراجح أنها من المتشابهات. تأويل هذه الآيات المتشابهة، لأن الله يقول وما يعلم تأويله إلا الله، تأويل هذه الآيات المتشابهة وقت وقوعها، وقت وقوعها. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي حقيقة ويقع ما أخبر به الأنبياء والمرسلون. هذا هو المراد، وهذا هو المعنى الثاني. معنى الثالث للتأويل: التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل عليه. ده حق. لما يكون عندك لفظ ومعه قرينة صارفة له عن حقيقته ولفظه، فأنت بتذهب إلى هذه القرينة. أما التأويل بالباطل دون قرينة تدل عليه فهذا إيه؟ فهذا لا سبيل إلى أهل الحق إليه، يعني لا يتعاملوا معه. أهل الباطل هم الذين يتبعون الفتنة، يبتغون الفتنة، هم الذين يتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ليصرفوا القرآن الكريم عن ظاهره، يصرفوا النصوص الواردة عن قول الله تبارك في قول الله، النصوص الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى عن ظاهرها، ويحملوها ما لا تحتمل. العلة في ذلك أن يصرف الخلق عن التمسك بالحق. الإمام الزجاج هو أحد علماء اللغة، يقول في معنى التأويل والمراد بالآية إيه؟ يقول المعنى أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم، وده يؤكد على أن المراد، انتبهوا معي، على أن المراد بالمتشابه ما استأثر الله بعلمه. والذين يتبعون ويريدون الفتنة ويودون الوقوع فيها، وقوع الأمة فيها، يطلبون هذا المتشابه ويتكلمون فيه. فالإمام الزجاج يقول هؤلاء طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم، فأعلم الله عز وجل أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وصدق الله في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم تأويل هذا المتشابه، لا يعني متى تنقضي عمر هذه الأمة، لا يعرف أحد موعد قيام الساعة، لا يستطيع أحد أن يرسم لنا صورة الدابة التي ستخرج في آخر الزمان، لأن هذا مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. رب العالمين سبحانه لا هو الذي يعلم مدى انقضاء هذه الأمة ومتى يعني تقوم الساعة. قال أيضا الزجاج تتمة لكلامه: وقيل يجوز أن يكون للقرآن تأويل استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، كعلم قيام الساعة ووقت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال، إلى أن قال الإيمان بذلك واجب. الإيمان بكل ما جاء واجب، أنت لا تعرف حقيقته ولكن يجب عليك أن تؤمن به لأنه حق، وله تأويل لا يعلمه إلا الله، وقد يأتي لنا بيان علمه، قد يأتي لنا بيان هذا العلم. فلما تقع هذه الأشراط يكون وقع تأويل ما أراد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فنحن نؤمن به ونكل علم حقيقته إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، لأنه وحده هو الذي يعلمه، كما قال في كتابه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا القول هو القول الراجح وهو القول المرضي، وعليه كما ذكر أهل العلم أكثر المفسرين، وهو مذهب كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي وردت إلينا أقوالهم، وردت أقوالهم إلينا في هذا المقام، كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن الراسخون في العلم يؤمنون بكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى ويصدقون به ويعتقدون أن له معنى وحقيقة وكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ولكن الواجب علينا فيما تشابه علينا من آيات أن نؤمن به كما جاء، وأن نكل حقيقة أمره بعد ذلك إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه الآية وهذا الحديث الذي أنا بصدد الكلام عنه الآن لم ينتهي الكلام بعد، لأن هناك وقفا في هذه الآية، وبعض العلماء لم يقف وراء أن الراجح الوصل في قول الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، سيأتي له كلام إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. ولكن الذي أود أن أبينه في نهاية هذا اللقاء أن على أمة الإسلام أن تؤمن وتصدق بالقرآن كله، وأن القرآن كله حق وصدق جاء من عند الله تبارك وتعالى، وما اشتبه علينا وكلنا أمره إلى أو أحلنا الأمر فيه إلى رب العباد سبحانه وتعالى قائلين وما يعلم تأويله إلا الله ونؤمن بكل ما جاء والراسخون في العلم يقولون آمنا به. عند قولي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم سأبدأ الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن نلتقي بكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا